أردت أشير لهذه الإشارة. جيد أن نطالع كتاب قواعد الحديث في هذا البحث، بحث صاف جميل وموسع بدرجة جيدة. الآن نرجع إلى أصل مطلبنا، وهو ما هو المحتمل من هذه الروايات، عفوا ما هو المحتمل من كلام الشيخ الكشي. قرينا أمس كلام الشيخ الكشي والدال على أجمعة العصابة على تصديق هؤلاء الأولين، هذه في العبارة الأولى، تصديق هؤلاء الأولين في العبارة الأولى، وانقالوا لهم في العبارة والمجموعة الثانية. لاحظوا أجمعت على تصديق هؤلاء وانقادوا لهم في الفتح. العبارة في المجموعة الثانية، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح، واحد اثنين، وتصديقهم لما يقولون، ثلاثة، وأقروا لهم بالفتح. المجموعة الثالثة، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، واحد اثنين، تصديقهم، ثلاثة، أقروا لهم بالفقه والعلم. لذلك المجموعة الأولى أو الدعوة والجملة الأولى لا يوجد فيها تصحيح ما يصح عنهم، وإنما فقط تصديقهم والانقياد لهم في الفقه. الفقرات الثلاث موجود فيها الانقياد في الفقه والتصديق، ما موجود في الفقرة الأولى موضوع تصحيح ما يصح عنهم، لكنها ببركة وجودها في الجملتين الثانية والثالثة اعتبر هذا قرينة على إرادة هذا المعنى أيضا في المجموعة الأولى. إذا ما نقله الكشي من دعوة إجماع أو ارتكاز أو تسالم مفادها كالتالي: أن عندنا مجموعة في هذه الطبقات الثلاث، هذه المجموعة الستة في الثلاث طبقات، يعني مجموعهم 18 ومع تردد الأشخاص ممكن يوصلوا 22 أو 23، هؤلاء كلهم ما أجمعت العصابة على تصديقهم، الانقياد لهم في الفقه، وتصحيح ما يصح عنه. الآن ماذا نستظهر من هذه النصوص؟ الاستظهار من هذا النص قد يعتمد أولا على فهمك بمعنى للمعنى العرفي أو اللغوي أو المتبادر من تصحيح ما يصح عنهم والانقياد والتصديق، وقد يعتمد على ويستند على تتبعك إلى طريقة الأصحاب في التوفيق والعمل بالروايات. هذا النوع من الاتجاهين، التركيز على العبارة أو التركيز على ديدن الأصحاب، هو اللي خلى أن الآراء مختلفة. بنشوف الآراء اللي ذكرها مصنفنا السيد هاشم الهاشمي رحمه الله. الرأي الأول يقول، نكبر لنا الخط شوي، إن المراد منه الإجماع على صحة نقل هؤلاء ووثاقتهم وجلالتهم. هذه العبارة ليس لها علاقة بتوثيق من هم قبل هؤلاء الرواة من أصحاب الإجماع ومن هم بعده، لا علاقة لها إلا بهم. فكأنه يقول إن هؤلاء الرجال 18 هم ثقات فلا تشككوا في رواياتهم. أولا هم فقهاء، اثنين هم ثقات، لا ينبغي التشكيك في ما صح عنهم، أي أنهم ثقات بما هم هم. فهذه العبارة ناظرة إلى الرواة أولا، أي إلى أصحاب الإجماع دون ما قبل وما بعد من الرواة، وليس لها علاقة بعالم الرواة. لاحظ، دون نظر لمن قبلهم أو بعدهم من الرواة، ولا نظر لصحة الحديث الذي رووه، بل الإجماع على صدقهم بأن فلانا أخبرهم. إذا قال لتونس بن عبد الرحمن أن فلان جاي، فهذا كلامه قطعي. وحينئذ لن يكون لهذه العبارة أي قيمة فيما نحن، لأن هؤلاء كلهم ثقات معروفين في كتب الرجال أجلاء وفقهاء الأصحاب، فبالتالي لن تضيف لنا هذه العبارة أي جملة جديدة غير التشديد على أن حالهم في غاية الحسن، وغير التشديد على المتشكك بأنه لا يتشكك في حاله، بس هذه الميزة. لذلك هذه ليست من التوثيقات العامة، وإنما من توثيقات الكشي لهؤلاء الأشخاص بأسمائهم، وتدخل في جملة التوثيقات الخاصة. نسب هذا التفسير لصاحب الرياض الفيض الكاشاني، ونسبه صاحب الفصول للأكثر اختاره السيد الخوئي، وهو كما يقول المصنف لعله رأي أكثر المتأخرين والمعاصرين. زي ما شفنا هذا التفسير يسحب القيمة من هذا الكلام وهذه الجمل، يعني يسحب منها القيمة باعتبار أنها توثيقاً عاماً ويجعلها ضمن التوثيقات الخاصة. الرأي الثاني، الإجماع على تصحيح الروايات المنقولة عنهم ونسبتها للإمام لمجرد صحتها عنهم، بمعنى تصحيح ما يصح عنهم ماذا تعني؟ معنى أن السند إذا كان نقياً إليهم، افرض روى الحليمي بواسطة أو واسطتين إلى يونس بن عبد الرحمن، فهذه الوسائط صحيحة، فالسند من يونس بن عبد الرحمن إلى الإمام كلهم ثقات، لأن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن يونس بن عبد الرحمن، وقد صح بالسند الصحيح من الكليني إلى يونس أن هذا سند متصل ليونس فصح عنه، فنصحح ما جاء بعده إلى الإمام، فإذا كانت واسطتين أو أكثر كل من جاء بعد يونس فهم ثقات، فهذه شهادة من الحشيم لأن الإمامية عزهم الله حكموا بوثاقة من جاء بعد يونس. هذا الرأي الثالث في هذا الكتاب. الرأي الثالث أنا اللي شرحته الحين، هو الرأي كان ممكن، نعم الرأي الثالث، نعم، فهو توثيق للرجال، وهذا هو الرأي المشهور الذي فتح البحث، يعني رأي المشهور في نسبة هذه الكلمات للتشفي إلى التوثيقات العامة. كيف كانت التوثيقات عامة؟ كل من يأتي بعد الراوي الذي هو من أصحاب الإجماع فهو ثقة، إن كان مهملا أو مجهولا حكم بوثاقته، وإن كان قد نص على تضعيفه إما نرفع اليد عن هذه الشهادة للتشفي حسب هذا الرأي الثاني، أو نعتبرها من باب التضاد أو التعارض في التوثيق والتجريح. هذا الرأي الثاني. فهو الرأي الثاني، الرأي الأول ناظر للرواة هم عنهم ثقات بس آخر الصدر، الرأي الثاني ناظر للرواة أن الرواة الذين يأتون بعدهم كلهم ثقات، وهذا معناها تصحيح ما يصح عنهم، وهذا معناها الانقياد لهم، وهذا معناه تصديقهم. زين، الرأي الثالث هو الرأي الثاني الذي ذكر المصنف، وهو أن محور البحث في كلمات الكشي ليس الرواة وإنما الرواية. تصحيح ما يصح عنهم معناها أن إذا كان سند الكليني إلى يونس مثلا صحيحا فهذا صح عنهم، فالرواية التي تصح إلى يونس صحيحة بغض النظر عن الرواة حالهم صحيح أم حالهم ضعيف، فإذا روى يونس عن المعصوم شيئا وصحت الرواية إلى يونس كان ذلك من عناصر الإطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية ونسبتها إلى المعصوم، حتى لو روى يونس عن فاسق مثلا أو وضاع أو مجهول أو كانت الرواية مرسلة. لذلك هنا استفاد البعض أن الشيخ الطوسي فهم هذا المعنى، وبعضهم قال أن الشيخ الطوسي فهم المعنى الثاني، من قال فهم المعنى الثالث قال باعتبار أن الوثوق بالرواية كافي، فإن الشيخ الطوسي قال أن الطائفة سوت بين ما يرونه ويرسلونه هؤلاء الثلاثة الذين هم من أصحاب الإجماع، ومن قال أن الشيخ الطوسي استفاد الثاني قال لأن الطائفة سوت بين ما يرون وما يرسلون، بمعنى لا يركزون في السند الذي بعدهم فهم ثقات، إذن حملت كلمات الشيخ الطوسي إما على المعنى الثاني أو المعنى الثالث. ونسب الفيض هذا التفسير، يعني أن تركيز البحث في الرواية للرواة، أيضا إذا صار تركيز البحث في الرواية للرواة سوف يخرج عن عالم التوثيقات الخاصة والعامة. ونسب الفيض هذا التفسير لجماعة من المتأخرين ونسبه بعضهم للشهرة اختاره صاحب الوسائل. ولعل هذا التفسير يلائم تفسير الصحة عند القدماء بما ذكرنا سابقا من أنهم يهتمون بالحديث الموثوق به وأنه يحصل منه الوثوق بالصدور، وليس المراد وثاقة الرواة كما عليه السيد الكوئي. هذا هو اتجاه المصنف. هذا ثلاث اتجاهات لنا. الاتجاه الرابع أن يكون التوثيق ليس من للذين جاءوا بعد المعصوم. شوفوا إحنا الاتجاه الثاني ما هو؟ أن إذا صحت الرواية عن يونس فإن من بعد يونس إلى المعصوم يكون ثقات، صحيح؟ الرأي الرابع أن من روى عنه أصحاب الإجماع الرواة المباشرين لأصحاب الإجماع هم الثقات، وهو الرأي الثالث في هذا الكتاب، توثيق الرواة المباشرين لأصحاب الإجماع. أما بعد لو كان يونس يروي عن المعصوم بأكثر من واسطة فالشيء الأول هو الثقة. هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس في صفحة 260 ذكر بعض الأعلام، لعله يشير السيد السيستاني كما هو ديدنه حفظه الله، إن قبل أن نجي إلى الرأي الخامس خلونا البلور الفكرة. استظهار الأعلام إما كان مبنيا على فهم أن هذه العبارة راجعة إلى الرواة أو راجع إلى الرواية. من قال أنها راجع إلى الرواية قال أن وصول سند صحيح إلى أصحاب الإجماع يعطينا وثوق لما كان هذا من أصحاب الإجماع. هذا أحد عناصر الوثوق القوية جدا، بأننا نقبل وندعم بهذه الرواية بغض النظر عن السند الذي يأتي بعد صاحب الإجماع هذا، لأن صاحب الإجماع لا يروي شيئا إلا مطمئن بصدوره. إذن هذا البحث يخرج من توثيقات الحال. من ركز على الرواة عندنا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أنهم نفسهم أصحاب الإجماع ثقات دون غيرهم. الاتجاه الثاني أن من يرون عنه مباشرة إلى المعصوم، مباشرة ها مو كل الوسائط إلى المعصوم، مشايخهم يعني هم فقط الثقات. الاتجاه الثالث أن من يرون عنهم إلى المعصوم كلهم ثقات، وهذا هو مصب الدعوة، بحيث أننا سوف ندخل كثير من علماء من الرجال المجهولين أو المهمولين في عالم التوثيق، وربما نعتبر هذه الشهادة من باب تعارض التوثيق والتضعيف في من ضعفه غير الكثير. هذه صارت عندنا اتجاه في الرواية فيه رأي واحد، واتجاه في الرواة فيها ثلاثة آراء، المجموع لنا أربعة. الرأي الخامس يركز على وجه، لا يركز لا على الرواة ولا يركز على الرواية، وإنما يركز على معنى تصحيح ما يصح عنه. بمعنى إذا وصلت رواية وكنا شاكين في صدورها من المعصوم لاضطراب في المتن، أي نرجع لمن؟ نرجع إلى هؤلاء الذين انقادوا لهم أصحابنا في الفقه. هؤلاء خبرتهم في الرواية وخبرتهم في الفقه يجعلنا نرجع إليهم، فكأنما رجعنا إلى المعصوم وعرضنا عليه الرواية والكتاب. هؤلاء لقربهم من المعصوم بدرجة الفقاهة العالية عندهم ببركة خبرتهم بمضامين كلمات أهل البيت وأساليب كلامهم، فإن الرواة يرجعون إليهم لتصحيح ما يشك فيه. فكلمات الشيخ الكشي تصحيح ما يصح عنهم معناها هي لا تريد توثيق أحد البتة، لا توثيق أصحاب الإجماع لأن هذا تحصيل حاصل وواضح جدا، ولا توثيق مشايخهم ولا توثيق بقية السنة. هذه الكلمات الكشي تقول لأن الأصحاب من ديدنهم يرجعوا إلى الفقهاء. الفقهاء هؤلاء هم هؤلاء في الطبقات الثلاث، أفقه الأولين ستة، أفقه الثانيين جميل بن دراج، وهكذا. هم ديدن الرواة أنهم إذا شكوا في سند أو في متن عرضوه على هؤلاء الفقهاء، هذا هو الرأي الخامس، لا علاقة له لا بالرواة ولا الوثوق بصدور الرواية، وإنما له العلاقة بصدور الرواية من جهة أن الرواية المشكوكة في سندها أو في متنها يرجع فيها إلى مرجع علمي، هؤلاء هم أصحاب الإجماع. هذا الرأي الخامس. وذكر بعض الأعلام أن هذه الجملة تصحيح ما يصح عن جماعة تعني قيام الإجماع على فقاهة هذه الجماعة، وهذا التعبير ناسب وانقادوا لهم في الفقه واستيعابها وفهمها لكلام الأئمة وأساليبهم عليهم السلام، بحيث كان غيرهم من الرواة يراجعونهم في الروايات لتصحيحها. وكانوا يعرضون عليهم الكتب أو الروايات لتصحيحها، وخاصة لو كانت الروايات منقولة بالمعنى حيث لا يفهم كل راوي مغزاها، بل ربما تدخل فهمه في نقل تلك الروايات بما يخل فيه بمراد الإمام. لذلك كانوا يعرضون الروايات على أمثال هذه الجماعة، ولعل هذا هو محور إجماع الأصحاب واتفاقهم على تصحيح ما يصح عن الجماعة، أي قام الإجماع على أن ما يصححه هؤلاء هو الصحيح والمعتبر. هذا وجه جديد. وحين يتعرض دام ظله لتفسير الأفقه في روايات الترجيح بالمرجحات يقول: فإن الأفقهية توجب أقربية الرواية لاحتمال الصدور، كلما زادت الفقاهة زادت الخبرة بكلمات أهل البيت وأنها صادرة منهم ولا لا في المتون والأسنان، لأن الكثير من الروايات منقولة بالمعنى وهو يحتاج إلى فقاهة وانتباه، وكثيرا ما يشتبه على الجاهل وكثيرا ما يشتبه على الجاهل معرفة المقصود، وخاصة لو كان معناه دقيقا علميا. فمعرفة أسلوب الأئمة عليهم السلام في إلقاء التعليمات والفتاوى، ومعرفة أصول الشريعة وأهدافها، ومعرفة المدارس المعارضة لأهل البيت، كلها تدخل في معرفة مراد الأئمة عليهم السلام من كلامهم. فالمراد من الأفقهية، هذا كل كلام فوين في معنى في شرح معنى الأفقهية الواء الموجود في مثل مقبولة أمر بن حنظلة. فالمراد من الأفقهية سعة الاطلاع على الأمور الدخيلة في فهم مراد الأئمة عليهم السلام، حتى يقول آخر شيء في صفحة 261: هنا ولعل لذلك نرى أن عمر بن أذينة يعرض رواياته التي سمعها من الرواة حتى الثقات منهم، بل الأفاضل. عمر بن أذينة ماذا يفعل؟ يروح إلى أفقه الأولين زرارة، على زرارة ليأخذ برأيه في اعتبارها وعدمه، وهذا شاهد على صحة هذا الاتجاه. ولعله بهذه الفكرة يرتبط الرأي المعروف وهو الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، ولا يرتبط بالمعاني التي ذكرت له. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. المصنف قدس سره يقول: ولكن ما مراده من هذا الرأي؟ فإما أن يكون مراده أن هذه الجملة تدل على أن هؤلاء معروفون بالفقاهة، بذلك يرجع إليهم في تقويم الروايات. يقول: مشكلة هذا الفهم اللي الآن فهمنا إحنا من هذه العبارات والشواهد اللي نقلها عن عمر بن عدينا، مشكلتها ماذا؟ أنها خلاف الظاهر، لأن ظاهر النص أن هذه الروايات صحيحة في الجملة، إما لصحة الرواة أو لصحة الوثوق الرواية. ولكن على هذا التفسير لا يدل على صحته، على صحة رواياتهم، وهو الناس ظاهر الجملة، أو أن مرادهم، هذا احتمال ثاني، أن ما عرض عليهم وصححوه يكون صحيحا ومعتبرا، فعلى هذا التفسير تصح الروايات بمعنى نثق بصدورها. ولكن السؤال: كيف نثبت أن هذه الروايات عرضت عليهم وصححوها؟ يبغى يقول المصنف: هل إحنا الآن فهمنا من هذا النص وهذا الاتجاه بأن الكشي قال بأن هناك أناس معروفون بالفقهاء هم المرجع في التصحيح. هذا ما له علاقة بصحة الروايات وتقييمها. مع أن الكشي ساق الكلام في مضان تقويم الروايات وتقويم الرواة، هي لا يخرج عن أحدها. الكلام بشكل مطلق أنهم هؤلاء هم المرجع في التصحيح، هذا لا علاقة له لا بتقييم الرواية ولا بتقييم الرواة. فهذا الاحتمال يجب أن يعدل. كيف نعدل هذا الاحتمال؟ نقول أنه إذا عرض على الرواة يحصل لنا وثوق لصدور الرواية. يكون هذا يكون له معنى جيد. فهذا ترميم من المصنف، لكن أشكل إشكالا صغرويا. ولكن السؤال كيف نثبت أن هذه الرواية عرضت عليهم وصححوها؟ هذه آراء خمسة موجودة في المقام، وعلى الطالب النبيه أن يعرف ما هي مرجحات كل رأي من هذه الآراء، وعليه أن يميل في هذه الرتبة من الدراسة إلى أحد هذه الآراء ولو على نحو الإجمال، لأنه لا بد أن الذهن سوف ينسلق من هذه العبارات إلى معنى من هذه المعاني الخمس. فما الذي ينسلق إلى ذهنكم؟ هل المعنى الأول وهو أن هذا توثيق للمشايخ بما هم بمشايخ كما ذهب السيد الخوئي؟ أليس هذا تحصيل حاصل أو هناك شك في أحد هذه الرجال؟ أم هو توثيق الرواة كما استظهره الشيخ الطوسي؟ لذلك قال أن الطائفة سوت بين ما نقله ابن أبي عمير على نحو الرواية أو على نحو الإرسال، فإحنا نغمض النظر عمن جاء بعده. أو أن توثيق الرواة على أساس أن من يأتي بعد أصحاب الإجماع هم فقط الثقات، أليس هذا خلاف الظاهر؟ لأن الكلام في تصحيح ما يصح كلام مطلق لا علاقة له بالمشايخ. أو هو توثيق الرواية، أليس مصب الحديث هو الكلام عن تصحيح ما يصح عنهم باعتبار أنهم ركن من أركان الجرح والتعديل، بمعنى أن هذا الكلام إنما ساقه الكشي في مقام التوثيق للرجال لا التوثيق للروايات، فهو لم ينصب بحثا في توثيق الروايات حتى لو كان ديدن القدماء على هذا. أو هو الرأي الخامس، فترجع تصديقهم، كلمة تصديقهم والانقياد لهم وتصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم، هاتان العبارتان كلها نرجعها إلى معنى واحد وهو الانقياد لهم في الفقه. فهذه العبارات الثلاث، تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم والانقياد لهم في الفقه، كلها بدرجة واحدة وبمعنى واحد، وهو أننا نرجع إليهم في الانقياد لتصحيح ما يصح من الروايات. فكما نعرض الروايات على أهل البيت عليهم السلام وعرضناها على الإمام الرضا مثلا، فإننا نعرض ذلك على من؟ على هؤلاء الأدلة كما عمل عمر بن عدين. فما الذي تستظهرونه بعد هذه الجولة؟ على احتمال واحد يكون هذا البحث مفيد في التوثيقات العامة، وهو أننا نستظهر كما استظهر جملة من الأساتذة والمحققين من أنه كل من جاء في السند بعد أصحاب الإجماع فهو ثقة. يخرج من ذلك أمران، أن ينص على تضعيف من جاء بعد أصحاب الإجماع، أو تكون الرواية مرسلة فحينئذ لا نظر لشهاده الشهادة الكشية على هذا المعنى. هذا خلاصة البحث في الآراء، وتحتاج إلى مزيد تتبع لمعرفة ديدن الأعلام في هذا النوع من الشهادات حتى نصل إلى نتيجة نهائية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.